الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
احنا في التدمرية إن كنا النساء منفصلات هل يبقى الحكم بأن شر صفوف أولها أما العلة انتفت؟ عندنا علتان، العلة الأولى في هذا الباب هو اقتراب النساء من الرجال فانتفت العلة انتفى الحكم، لكن عندنا علة ثانية وهو أن الصف المقدم يدل على المسارعة والمسابقة والتنافس في الخيرات، فالتأخير فيه إشعار بالزهد في العبادة. وإياكم. طيب إلى التدمرية، منشأ الشبه وعم الضلال بني آدم، يعني ما الأساس في الشبه والأساس في ما كان فيه التلبيس على أهل البدع والضلالات. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا اللبس والخلط. قال: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها بين الحق والباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وذاك لم يشتبه عليه الحق بالباطل. نعم، البصيرة هنا، البصيرة في هذا الباب لنزع الالتباس. القياس الفاسد إنه من باب الشبهات، لأنه تشبيه الشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمع في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان الضلال بن آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. السؤال بعد الدرس: فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال الإمام أحمد: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وهنا الكلام على التشابه الخاص، ويقول: الشبه جمع شبهة، وما يشتبه فيه الحق الباطل يلتبس بين الألفاظ والمعاني. من الأدلة السمعية والأدلة العقلية في هذه الشبهة هي من قبيل التشابه الخاص الذي سبق تعريفه وبيناه في الدرس السابق. قول: التي يضل بها بعض الناس، أي الذين لا يهتدون إلى ما يزيل الاشتباه أو يزيل هذا اللبس، وهم أيضا هواهم، الهوى والذي ركبوا الهوى لذلك قد قادهم إلى ذلك. وهذه شبه تجري في الأمور الشرعية وفي الأمور العادية. قوله: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. وهذه عقيدة، هذه تعتبر تقعيدات عقلية، يعني هذه تعتبر بمتمع تقعيدات عقلية. يقول بأنه ما من شيء إلا ويجتمعان ويفترقان، يعني فيهما شبه من وجه وافتراق من وجه آخر، فيدخل في ذلك الألفاظ والذوات والصفات والأدلة غيرها، حتى إن الأضداد كالسواد والبياض تجري فيهما هذه القاعدة، فيتفقان من وجه ويختلفان من وجه، فإن كل من السواد والبياض لون وعرض وموجود، ويفترقان فيما بينهم من الضدية في الألوان. وانظر إلى النبي الصادق وانظر إلى المدعي الكاذب، بينهما اتفاق فإن كل منهما بشر وكل منهما يدعي النبوة، لكن مع الفارق فهذا يقيم الله له من الأدلة ما يصدق به رسالته، والآخر الله تعالى يخذله ويفضحه ويبين كذبه. فإذا ما من شيء إلا ولو وجه اتفاق ووجه افتراق، والضلال يأتي من هنا، عدم التفريق وعدم الفهم في وجه الاتفاق أين ووجه الافتراق أين. نعم. قوله: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات. فالقياس الفاسد من الشبهات التي يشتبه فيها الحق بالباطل، فيقع على بصيرة له في الخلط بسبب هذا القياس الفاسد، فمنشأ الضلال المعطلة هو قياس الخالق على المخلوق، ومنشأ شرك المشركين الذين اتخذوا مع الله تعالى آلهة أخرى زاعمين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى هو القياس الفاسد، قياس الخالق مع المخلوق، وهذا أفسد القياس، يجعلونه قياس العلة. والقياس الحق في هذا الباب هو قياس الأولى، وهذا وهكذا قياس الفاسد في الأحكام الفقهية. فمن القياس الفاسد القياس الذي يعارض نصا فهو فاسد الاعتبار. وقد عرف الشيخ رحمه الله تعالى القياس الفاسد بقوله أنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. القياس الصحيح هو الحاق بوجود الشبه الممكن، فهو تشبيه الشيء لغير فيما يشبهه فيه، كما شبه مشرك العرب البيع بالربا وهذا لا شبه فيه، فجعل الربا مثل البيع، فقال الله تعالى مبينا الفارق وأحل الله البيع وحرم الربا، فليس الربا مثل البيع، فالقياس عليه من القياس الفاسد. والقياس الفاسد لا ينضبط، ليس له حدود، فيجري في مجالات كثيرة جدا، وأهمه فيما نحن فيه هو قياس الخالق على المخلوق. وقد قال أحمد كما قال شيخ الإسلام أكثر ما يخطئ الناس فيه من جهة التأويل، تأويل اللفظ عن ظاهره كصرف العام إلى الخاص، صرف المحتمل للبعيد، وصرف الظاهر إلى المؤول، وصرف الإطلاق إلى المقيد، وكل ذلك من خطأ التأويل. أكثر ما يخطئ فيه الناس التأويل والقياس، أكثر ما يخطئ فيه الناس التأويل والقياس، وهذا كلام عجيب في الإمام أحمد، فترى كثير ممن يعني يذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها تأويلا هي توافق هوا نعم لكنها لا توافق الحق. والقياس في الأدلة العقلية أنه يتعلق بالمعاني، ومنشأ الخطأ كما قلنا في التأويل والقياس وهذا الالتباس. قال المصنف وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، وهذا أكفر الكفر، وهؤلاء هم الحلولية، معناه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حلا فيه من الخالق ومع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهو أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. النوع طبعا هو أن كل موجود له يعني يشترك في الوجود. قد وقع ابن آدم في عامة ما تناوله هذا الكلام أي بسبب التشابه، ثم قال شيخ مصورا مدى ما وقع من الضلال حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد، وهذا الكلام على هؤلاء الحلولية الاتحادية، وهؤلاء أكفر أهل الأرض الذي يقول فيهم ليت شعري لا أدري ما الفرق بين الخالق والمخلوق، من الخالق من المخلوق، والآخر يقول ما في الجبة إلا الله، والثالث يقول وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. وهؤلاء ينقسمون إلى من يقول بالحلول العام ومن يقول بالاتحاد العام ومن يقول بالاتحاد الخاص، والحلول الخاص طبعا النصارى. أما القائلون بالاتحاد العام فهم أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون أن الله هو هذه الموجودات، فهذا الموجود شيء واحد. والقائلون بالحلول العام هم قدماء الجهمية يقولون أن الله حال في كل مكان. وهؤلاء الرد كان عليهم من الإمام أحمد وإمام البخاري في هذا الباب لفساد ما يتكلمون به في مناقضة السمع والعقل. والفرق بين الحلول والاتحاد هو أن الحلول يقول حل في كل مكان، والاتحاد يقولون هو عين الموجودات. فالقول بالحلول يتضمن تمييز الوجودين وإثباتهما، لكن أحدهما حل في الآخر مثل الروح في البدن مثلا، كل منهما له وجود لكن الروح حل في البدن ولا حقيقة متميزة. أما القولون بالاتحاد فليس عندهم وجودان بل هو وجود واحد، الكل هو وجوده. وبهذا يتبين أن هذا المذهب هم أكفر أهل الأرض. والاتحاد الخاص هو قول النصارى اتحد اللاهوت في الناسوت فصار شيئا واحدا، والحلول الخاص كقول بعض النصارى حل اللاهوت في الناسوت، وكقول غلاة الرافضة أن الإله حل في علي وسائر الأئمة. هؤلاء أكفر أهل الأرض والله، يقولون حل الله تعالى في علي وسائر الأئمة. والله مبين لخلقه سبحانه أعظم من مبينة أي مخلوق لمخلوق، فالله فوق عرشه مبين لخلقه ويعلم ما هم عليه. وفي قوله أو أن يكون إياه، يعني لا شيء أبعد من أن يكون هو الشيء الآخر من الخالق مع المخلوق. وقوله أو متحدا به، لا شيء أبعد أن يكون متحدا بشيء آخر من الخالق والمخلوق. والاتحاد كما قلنا امتزاج الحقيقتين حتى تكون حقيقة واحدة حتى لا يكون فرق. أما الحلول كما قلنا بأنه هناك وجود متميز لكن واحد حل في آخر. فالله تعالى أبعد ما يكون عن مماثلة المخلوق. هؤلاء خلق خلقهم الله جل وعلا، وهو قد قال ليس كمثله شيء. وترى عظم الاشتباه عند الحلية والاتحادية الذين يرون عين الموجودات هو الله، أو يرون أنه حل في كل الموجودات. فهؤلاء أعظم ضلالا من اليهود والنصارى، لأن اليهود يرون حل في عزير، والثاني والنصارى يرون حل في عيسى عليه السلام، هؤلاء يقولون حل في جميع الخلق، فهم أكفر. هم يرون الوجود واحدا، أعوذ بالله من الكفر، ولم يفرقوا بين واحد بالعين والواحد بالنوع، أنهم جعلوا الوجود المشترك واحدا بالعين لا واحدا بالنوع. والصواب المقطوعي أن الوجود المشترك هو واحد بالنوع، فارق أن الجميع يشترك في نقطة واحدة، فارق أن يكون الوجود واحدا بالعين فجعله اتحادا. والفرق بينهما أن الواحد بالعين هو ما لا يتصور فيه الاشتراك، والواحد بالنوع هو ما يتصور فيه الاشتراك. فالوجود المطلق مشترك، لكن وجودك أنت لا تتصور فيه الاشتراك، فالوجود المطلق واحد بالنوع، وهو اسم مطلق ومعناهم أعلى كلي لا يختص بموجود دون موجود. ومن هذا القبيل الإنسان، وهذا الإنسان فالأول اسم عام ومعناه عام كلي، والثاني خاص لا يتصور فيه الاشتراك لما نعينه. فعندما كان النوع كان الإطلاق، كان العام الكلي، ولما كان النوع العين كان الأمر على الاختصاص فلا اشتراك فيه. نعم، نقف عند هذه الجزئية. وما زال بين الاتحادية والحلولية، ودي أسوأ طائفة وجدت في التاريخ، طائفة الاتحاد والحلول. الحلولية هم الجهمية، لأنهم يرون أن الله جل وعلا حل في كل شيء، ومع ذلك ينفون عنه كل شيء. والاتحادية هم الذين يعني قالوا بأن الوجود كله واحد. يبقى الفرق بين الحلول والاتحاد هو التمايز.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.